وعطائه وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله له الملك كله والخلق كله وإليه يرجع الأمر كله، يقضي بما يشاء ويفعل ما يريد. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله أقام الناس على صراط الله المستقيم، دعا بدعوة الحق وأخرج الناس من الظلمات إلى النور، فكان بحق كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن يسلك سبيلهم ومن يتبع هداهم إلى يوم القيامة. أيها المسلمون، هذا هو الدرس الثالث من سورة طه، وحديثنا اليوم مع بداية قصة سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم. تلك القصة التي احتلت السورة إلا قليلا منها، ومع ذلك بقي من أحداثها فصول تناولته سورة الشعراء وصور أخرى في كتاب الله سبحانه. وكنا قد وقفنا عند قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. تلك الآية التي قيل إنها قيل عنها إنها اضطرب لها فؤاد عمر واهتز لها قلبه ثم أسلم لله قيادة. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، أفضل كلمة قالها الأنبياء الأولون والآخرون: لا إله إلا الله. كلمة التوحيد، كلمة الإعلان عن الإسلام والخضوع، كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تنقل الإنسان نقلة بعيدة من الضلالة إلى الهدى، من الظلمات إلى النور، من الكفر إلى الإيمان. كلمة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، كلمة تعني منهجا لا تقف عند حدود لفظها، كلمة تنقل الإنسان من هوى نفسه إلى طاعة ربه، كلمة هي سياج ودائرة يحيا الإنسان فيها لا يتخطاها ولا يخرج عليها، كلمة ينبغي أن تجمع لا أن تفرق، إطار صحيح لأصحاب القلوب الطيبة ليدخلوا فيه. إلههم واحد، قبلتهم واحدة، رسالتهم واحدة، غايتهم واحدة. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ما هي في حاجة إلى فلسفة، ولا هي بالمعقدة التي تحتاج إلى تحليل. كلمة جامعة مجمعة لا يحتاج الإنسان بعدها في التوحيد إلى شيء. ما ينبغي أن تتفرق عليها الأمة شيعا وأحزابا، ولا أن تتعدد حولها الطوائف، إنما ينبغي أن يكونوا بإزائها كما كان الرسول وصحابته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. جماعة العربي إلى الرومي إلى الحبشي إلى الفارسي، الأحمر إلى الأبيض إلى الأصفر، كلهم لله جنود، وكلهم في الله إخوان. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. بعد هذه الآية التي نأسف غاية الأسف أن يتقطع الناس بإزائها أحزابا، وأن يطيل القول فيها والحجج عليها، وأن يذهبوا في تفسيرها مذاهب شتى فتفرقون ويختلفون حتى يخرج بعضهم بعضا عن الملة، وهي الكلمة المجمعة الجامعة. فما اختلفوا إلا لأهواء تشعبت بهم، وما اختلفوا إلا لأغراض في نفوسهم سخر الشيطان منهم وضحك عليهم فعقدوها وهي الميسرة، وتفرقوا حولها وهي المجمعة، وجعلوا منها كتبا، وجعلوا منها أحزابا. وما تصلح هذه العبارة لذلك؟ لا إله إلا الله مستقر معناها في النفوس. إذا خلعت الأنداب إلى عبادة ربك فأنت في إطارها. إذا راقبت الله ووقعت خشيته من نفسك الموقع ولم تخش أحدا إلا الله فقد عرفتها. إذا أطعت ربك وأقمت دينك وعففت عما حرم الله عليك فقد عرفتها. إذا توكلت على الله فعلمت أنه الخالق وأنه الرازق وأنه المدبر فقد عرفتها. إذا استنصرت بربك طلبت نصرته لأنه القوي العزيز. إذا ذكرت ربك لأنه الحي القيوم. إذا تضرعت إلى الله لأنه السميع المجيب فقد عرفتها. إذا تفكرت في خلق السماوات والأرض فرأيت الحكمة ورأيت القدرة ورأيت العظمة طابع كل خلق، فأدركت أنها صفات خالقك، فأنت مع لا إله إلا الله. إذا استقمت على الطريقة لا تملي على شيء. إذا فهمت دينك دينا كاملا عاما، وإذا عرفت شريعتك شريعة واسعة الدنيا والآخرة، فقد عرفت لا إله إلا الله. إذا أنزلت الناس منازلهم فرأيت الأقوياء ضعفاء في يد الله، ورأيت الأغنياء فقراء عند الله، ورأيت الحاكمين محكومين بسلطان الله، فقد عرفت لا إله إلا الله. إذا قرأت القرآن وعشت معه وتدبرت هداياته فرأيت من عمر الأرض من قبلك أكثر مما عمر، من امتد فيها سلطانهم واستشاط فيها غضبهم وتسلط عليها حكمهم، فلما أتاهم أمر ربك لم تعد تسمع لهم حسا ولا ركزا، علمت لا إله إلا الله وعشت في إطارها. إذا رأيت نفسك لست في ساعة من الساعات وحيدا، إنما معك الله عز وجل تراقبك وتخشاه، فقد عرفت لا إله إلا الله. إذا عشت تقدم الخير وتعمل المعروف لا تبالي عند من وقع الخير وعند من صادف معروفك، لأنك لا تطلب الجزاء إلا من ربك، فقد عرفت لا إله إلا الله. إذا هفى أحد نحوك هفوة كنت قادرا على عقوبته فطلبت أجرك من الله بصفحك عنه، وقد عرفت ربك. إذا كظمت غيظك وأنت قادر لا تخاف أحدا إلا أن تحاسب يوم القيامة، وقد عرفت الله سبحانه وتعالى. إذا بذلت نفسك ومالك في سبيل كلمة الحق والدعوة إلى الحق وعمل الحق، لا تصدك خشية على رزق ولا طمع في جاه ولا خوف من سلطان، لأن الله عليك رقيب، فقد أدركت لا إله إلا الله. ليست بالمعقدة وليست بالمفلسفة، وما يحتاج الناس عليها إلى دليل، وإنما يحتاجون فعلا أن يعملوا بمقتضاها وأن ينطلقوا بها في كل مكان. إن سمية وإن بلالا وإن صهيبا وإن عمارا وإن المستضعفين من المسلمين الأميين في الأمة الأمية لم يقفوا مع لا إله إلا الله ليستخرجوا منها فلسفة، ولا ليجعلوا منها مدرسة، إنما انطلقوا بها معهم لا إله إلا الله في طريقهم إلى الله عز وجل، لا يغالون بشيء ولا يلوون على شيء، لأن الله معهم. كانوا أفصح بلا إله إلا الله من هؤلاء المتمتعين حولها المتفرقين بسببها الجاعلين أنفسهم بصددها شيعا وأحزابا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. أيها المسلمون، لا تستطيع أبدا أن تعرف شيئا غير لا إله إلا الله. هل يستطيع عقلك أن يرتضي أن السماء رفعت مصادفة؟ لا. هل يقبل أن الأرض هكذا بسطت مصادفة؟ كلا. هل تستطيع أن تقنع نفسك بأن هذا الوجود بما فيه من حكمة باهرة وصنعة عجيبة ودقة فائقة، هل تستطيع أنه هكذا يمشي ليس من خلفه مسير وليس له مدبر وأن الأمور تجري فيه عبثا وسفها؟ لا، ما تستطيع أبدا أن تقنع نفسك بشيء غير لا إله إلا الله. هل تطاوعك نفسك أن ترى الحكام المستبدين المحتكرين لأقوات الناس ومصالحهم العابثين بمخدرات شعوبهم المتسلطين على أمتهم أتراهم لله شركاء؟ كلا، فإنه ما إن يحين حينهم حتى يأخذهم الله العزيز أخذ عزيز مقتدر. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشرق فيه الأبصار. أيها الإنسان، لا إله إلا الله، فترى مع المني الدافق والأرحام الحصينة والتصوير هنالك للخلق بالمشيئة العليا، أترى للأم أو للأب شركا في صنعة الله سبحانه؟ أترى إلها غير الله قدر وصور وخلق؟ لا، لا إله إلا الله. فرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ إن لم تؤمنوا إذا شككتم فعالجوا الأمر، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. رأيت ما تزرع أيها الزارع ماذا لك من دور؟ ألك شركة مع الله عز وجل؟ لا، فأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطام. رأيت إلى الماء الذي تشرب فصعدت إلى السحاب فاعتصرته؟ لا، لا إله إلا الله، فأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ هذه الكلمة الوجيزة الواضحة النيرة كانت هي شرط رسول الله الوحيد لكي يدع الناس بعد ذلك وسألهم، لكي يعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هذه الكلمة هي الوحيدة، هي الشرط الوحيد الذي كان يشترطه الرسول صلى الله عليه وسلم لنقلة الإنسان من الكفر إلى الإيمان، ولكن كانوا يعرفونها حقا، كانوا يرونها منهجا. معنى لا إله إلا الله أنك نزعت من نفسك هواها ونزعت من نفسك سلطانها ونزعت من نفسك شهواتها ونزعت من نفسك أمرها أجمع وأسلمته كله لله، وصار الله عز وجل هو إلهك بحق، هو المتصرف فيك كما يشاء، ما يطلبك فيتخذك ولا ينهاك فيجدك، إذا أمرك سارعت وإذا نهاك توفقت. هذه لا إله إلا الله تسمع منها ما جاء مع موسى صلى الله عليه وسلم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني أمست نار لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، يا موسى إني أنا ربك فاطلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك، لم تكن هنا مصادفة وأنا اخترتك، فاستمع استمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فتهلك مع الهالكين، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أيها المسلمون، هذا هو ربكم وهذا هو قانونه وسلطانه، لا إله غيره ولا رب سواه، فاعبدوه وأقيموا الصلاة لذكره لعلكم تفلحون وارجعوا إليه إنه أرحم الراحمين. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعمر قلوبنا بالإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ليست العبرة أيها المسلمون في الكلام، إنما العبرة الحقيقية في العمل، فإن كلمة لا إله إلا الله بمجردها دستور عظيم، قانون عظيم، علم عظيم، صراط مستقيم، لا تحتاج إلى كلام إطلاقا، ولكن تحتاج إلى تصديق. أتعرف معنى الله؟ نعم تعرفه، إنه اسم مأنوث معروف لا يشغلك عنه، لا يلهيك عنه إلا شيطان يشدك بعيدا عنه، ولولا أن الشياطين تجول في قلوب بني آدم لطاروا إلى الله شوقا. أتعرف معنى الله؟ أتعرف النعم؟ أتعرف الخير؟ أتعرف الكمال؟ أتعرف الجمال؟ أتعرف السلطان؟ أتعرف القوة؟ أتعرف الحكمة؟ أتعرف أسمى وأعلى ما تتصور بالخلق؟ ذلك هو الله. ذلك هو الله سبحانه بر رحيم سميع عليم قوي عزيز خلاق مصور بديع الصنع عادل لا يظلم، ذلك هو الله، انه الجامع لكل المحاب التي يتشوق الانسان اليها ويتشوق ويتطلع الانسان اليها، انه الله. تعرف السلطان القاهر الممتد، انه الله. تعرف القوه العظيمه المرهوبه، انه الله. أتعرف الغنى التام المطلق؟ إنه الله. أتعرف الإرادة المصممة التي لا تتخلف؟ إنه الله عز وجل. أتعرف الوفاء؟ ومن أوفى بعهده من الله. أتعرف الصدق؟ ومن أصدق من الله قيلا. الكمال والجمال والجلال الله سبحانه وتعالى. إذا عرفت ذلك فهل يشدك شيء بعد ذلك عن ربك عز وجل؟ لا، إن لم يكن بك نقص في عقلك أو دخل في يقينك. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حقه أن يكون، فهو أعرف من عرف الله وأقرب من تقرب إلى الله وأعبد من عبد الله عز وجل. لقد كان رسولك الكريم لا تسعه العبادات وأصنافها تعبيرا لربه عن حقه، لا تسعفه الكلمات وهو الفصيح تعبيرا لربه عن فكره. كان مع أهله يكلمهم ويكلمونه، فإذا ذهب إلى ربه إذا حان وقت الصلاة فكأنه لا يعرفهم وكأنهم لا يعرفونه، نقلة بعيدة. هذا هو الله. فماذا يشغلك عن الله سبحانه؟ ماذا يشغلك عنه؟ لا، لا شيء. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين الأبد، ونسألك مصاحبة نبيك محمد في أعلى جنة الخلد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا. اللهم انصر المجاهدين من عبادك المسلمين في كل مكان. اللهم أعلي راية الإسلام، اللهم أعز شأن المسلمين، اللهم وحد صفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم انزع البغضاء من بينهم، إنك أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد. الواقع الإنسان بيسأل نفسه كثيرا، هل هذا الكلام له هدف؟ وإذا كان له هدف فهل نحن نسير نحو هذا الهدف؟ يعني بسأل نفسي سؤالي. السؤال الأول،
هل لي غاية وغرض من هذا الكلام ولا المسألة تضييع وقت؟ وبعدين بسأل نفسي هل الكلام ده له فايدة وله أثر وله منفعة وبيتجه إلى الغاية اللي توخيتها أنا من وراء الكلام ده؟ أما بالنسبة للسؤال لنفسي فمما لا شك فيه أن هذا الكلام له هدف وأنه ليس مضيعا للوقت، لا وقتي ولا وقتكم يتحمل مضيعا ولا جهدي ولا انتظاركم ينبغي أن يكون إلا لهدف وإلا لغاية. الهدف والغاية اللي بتوخاها أنا من هذا الكلام مجد شخصي؟ لا طبعا، لأن المجد الشخصي الوصول إليه بطريقة أسهل من كده، وأي واحد في أي منصب في الدولة مش أفضل مني على أن أصل إلى مثل أو قريب مما وصل إليه. مش بقول الكلام ده من قبيل يعني أي كلام، لا، بالحقيقة والذين يسمعونها من الحكومة عارفين ده تمام. أنا فاهم الطريق اللي بيوصل، وبحول الله قادر على أن أسلكه لو ارتضيته لنفسي أو ارتضيته لبلدي أو ارتضيته للناس الذين يسمعونني. الوصول إلى المناصب والمراكز وتحقيق الأمجاد الشخصية وآخذ من الفلوس زي ما أنا عايز ومن المراكز زي ما أنا عايز سهل بالنسبة لي والحمد لله سهل. ولو يعلم من بيده من المناصب أنني أقبل لعرضوا علي أرفع ما عندهم، مش غرور، المسؤولون أنني أقبل مناصب وأقبل أموال وأقبل ما يعرض علي لعرضوا علي من ذلك الكثير، ولكن ما اتفق مع الهدف الذي حددته لنفسي. ما يجوز يتم مع بعض أبدا. فإذا الهدف هو تحقيق مجد شخصي. تحقيق المجد الشخصي سهل، بلاش بلاش المجد الشخصي في بلدي. لست أعجز من إخواني الذين هاجروا تحققوا لأنفسهم من المال ومن بسط الرخاء والنعمة ما أسأل الله أن يبارك لهم فيه. مش عاجز عن أننا أسافر وأجمع من الأموال وأجمع من عز الدنيا ما أجمع. يبقى الكلام اللي أنا بقوله ده ما هو الطريق إلى الأمجاد الشخصية ولا الطريق إلى الهدف الرخيص، لكن الكلام ده ثمن غالي، ثمن غالي جدا، ثمنه محاولة التجاهل التام من الحكومة. فليخفى هذا الخوف عندما يأتي بعض الإخوة، ولا أعيب أحدا بس ما هم يعني أكبر مني على الكلام في التلفزيون أو الكلام في الإذاعة وأنا لا أدعى إلى هذا، ده الثمن بتاع الكلام اللي أنا بقوله ده، لأن الكلام اللي بقوله ما يصحش يقال في الإذاعة ولا في التلفزيون. فالثمن التنحية عن الذي يحسبونه شرفا، وانا ما احسبه شرف ولا حاجه، لان الهدف بتاعي اعلى من كده. فلما اقول بقائي زي ما انا في الوظيفه بتاعتي ومرتبي زي ما هو وزي اي واحد، وابنائي ولا ابناء ابنائي دلوقتي رؤساء ليا، ماشي يهمني، لان الهدف بتاعي برضو اعلى من رئاسه وتفتيش واداره وحاجات من هذا القبيل. قبل الكلام اللي بتسمعوه ده ثمنه يعني كثير من الناس دلوقتي بيحاول انه واحب حكومتي واحب شعبي لانني احب ربي، فلا اريد ان افاصل على اي حاجه من دول بمصالح شخصيه ديني. يعني الحمد لله أرجو أن أكون بعيدا كل البعد لأن ده ما هوش الطريق والسبيل. وقت من الأوقات بتوع الحزب عملوني من يتعارف إيه كده على مستوى الحزب وبعثوا لي جواب خدت ورميت. فبعد شوية عملوني على مستوى المحافظة وبعثوا لي جواب خدت ورميت أيضا. وأظنكم لا تزالون تذكرون أنه كان بينشر استقالات من الحزب الفلاني ومن الحزب الفلاني كل ده وأنا لا لي دعوة بالحزب ده ولا بالحزب ده. وده من فضل الله سبحانه وتعالى. يعني اللي بيجهد في الدنيا بتجري وراه الدنيا، واللي بيجهد في المناصب بتجري وراه المناصب، واللي ما بيحتاجش إلى الناس الناس بيحتاجوا له. فالحمد لله رب العالمين. ده من فضل الله سبحانه وتعالى. كلام له هدف. مانيش عايز اقعدكم هنا ولا انا عايز اتعب نفسي وصوتي بيحتاج الى افتخار وقوتي او جهدي في النزول زي ما انتم عارفين بحسب السن، ويعني كنت احتاج الى راحه. فلو ان الكلام ده ملوش لازمه كان اريح نفسي، او لو ان الكلام ده كان لهدف شخصي، لا الطرق للاهداف الشخصيه اسهل من كده وبقت ميسورة الحمد لله. بلدنا النهاردة ما يحتاج أحد إلى منصب فيدفع قليل من الزلفة وقليل من الكلام وقليل من المدائح حتى يصل إلى ما يريد أن يصل إليه. أنا النهاردة مستطار أن الواحد ينصل لأرفع المناصب، يكون في شورى ولا في مجلس شعب ولا في أي حاجة. أنا الذي وقف الأمن كله ضدي كان ممكن الأمن ده ياخد كله معايا وكان في إيدي، لكن ما بغيرش ديني ولا مبدئي ولا مذهب. الأمن اللي وقف كله ضدي هناك كله لواءاته وشرطته والأمن المركزي بتاعه كل ده اللي وقف في مواجهتي بشرف وأمانة عشان يزيف، لكن في تزييف بشرف، في تزييف بأمان. الوقف ده عشان يزيف كان ممكن يقف إلى جواري ويقفل الدايرة عليا، بس ما كنتش اكون احمد المحلاوي. واستغفر الله من الغرور، اقصد ان يعني ما يكونش سبيل الانسان او طريقه عزه نفس وترفع عنا في ايدي الناس من دنيا واراده خدمه الوطن وخدمه البلد وخدمه المسلمين وخدمه الدين. اما ان الكلام يجدي او لا يجدي ما عادتش مهمه الحكايه. يعني كنتم تسمعوا فتنتفعوا او لا تنتفعون دي مش شغلتي، هي شغلتي اللي وصلتم عليها. هل انا لي هدف وهل انا مخلص فيه ام ابتغي به زلفة ومناصب؟ وبينت امامكم وامام الله سبحانه وتعالى ان ده مش طريق المناصب. الكلام اللي بقوله ده طريق بيبعد عن المناصب، الطريق ده بيبعد عن الانسان الدنيا، بيعرض الانسان للمساءلة، بيخلي حتى معارف الإنسان تتخلى عنه خشية أن يقال أو أن يؤخذوا بجريرته. لا مش مكان للشهرة، مكان الشهرة أنا عارفه بكلام أنا أستطيعه في أماكن أقدر أروحها خالص، في التلفزيون والإذاعة وكل مكان وفي الحزب وكل حاجة. الحمد لله إني قادر عليها متمكن منها، لكن ده مش هو الطريق اللي أرتضيه لنفسي ولا الطريق الذي أرتضيه لكم. دل عليه أحاول جهدي أن أحقق إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت للدولة كلها، لا أحزبها فئات إنما للدولة كلها، للرئيس الأول وللحكومة بعده وللشعب بعد كده. أما الباقي فمسؤولياتكم أنتم. الكلام ده اللي بتستمعون إليه بتنتفعوا بيه أو لا تنتفعون، بتعملوا بيه أو ما تعملوش، بتعرفوه أو ما بتعرفوش، ما هو الزول؟ هذا دوركم أنتم. ولولا هذا لأمسكت عن هذا الكلام. وأقول لكم الحق، كثير من الناس يشير علي بالسكوت وبانتهاج منهج آخر وهم من المخلصين، لا أشك في إخلاصه كثير من الناس، يعني مش هقول دول ناس اعداء لي او اعداء لكم، لا، في الحقيقة ما اتهمهم بشيء من هذا القبيل. وتأتيني خطابات وتتأسف غاية الأسف على ندوة القرآن اللي كانت مكان هذا الكلام. يعني ناس يطالبونني كثيرا بأن أعود إلى تعريف الناس دينهم، لكن على رغم هذا كله فأجدني مطالبا بأن أسعى هذا السعي وأن أقول هذا القول دعوة إلى الله وخدمة للوطن وتنبيها على الأخطاء وتحذيرا من العواقب السيئة اللي تنتظرنا في تصرف من التصرفات، وإرشاد إلى الطريق السليم والأسلوب الأقوم اللي يعيد لهذه الأمة وئامها وحبها وترابطها. الأمة مش مترابطة، نعم، مفيش بين الحكومة وبين الشعب أي ولا أي ثقة. الكلام ده مش عايز حاجة، خلوا الحكومة تدعو لندوة وبعدين واحد ثاني من اللي بيعرف إن هو على خلاف مع الحكومة يدعو لندوة يشوف الناس تروح لمين. السبب في كده ايه؟ مش السبب في كده طبيعه الناس، لا، السبب في كده فعلا ان الناس تسمع الوعود الكثيره ولا ترى تحقيقا لما تسمع. في انفصام بين الشعب وبين حكومته، فاذا انا اسرت بامور علشان تعيد الثقه بين الحكومه وبين الشعب وتجعل الشعب ده حريص على حكومته لانها تمثل مصالحه، وتجعل الحكومة حريصة على الشعب لأنها نابعة منه من آلامه وآمانه. إذا وجهت كلام زي هذا الكلام يقال فيه إنه هو خطأ، ما علينا. بعد المقدمة دي أنا بس أردت فقط أن تعلموا وأن يعلم الناس أني لا أبتغي مجد ولا شهرة ولا منزلة، وأن المجد والشهرة والمال والمنزلة في غير الأسلوب ده، وغير الأسلوب ده كما قلت الحمد لله إني عليه لقدير. كان سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه أما يمكر به خصمه ويستطيع عن طريق المكر أن ينال من سيدنا علي، يقول: والله ما هو بأشد مني مكرا ولكنني أخشى الله. يعني الإنسان أحيانا بتبقى معاه الحيلة ومعاه الخداع ومعاه المكر، إنما اللي بيخلي غيره يغلبه الفرق بين التقوى لله وبين عدم التقوى لله سبحانه وتعالى. فاللي يجيب غيري من الملل والنفاق والزلفى وزلاقة اللسان ممكن يكون، بس أسأل الله أن يعطيني منه وأن ينجيني منه. فدخل سهل يجيب من اللي أنا عايزه. اسمعوا على سبيل المثال في خطبة 5 ناس بعث لي المدير بتاعنا من هنا في اسكندرية الخطاب الذي أرسل إليه من وزارة الأوقاف، ومعه خطاب مرسل إلى وزارة الأوقاف من مكتب الأمن، طبعا من تبليغ الإخوة بتوع الأمن هنا. هقول لكم على النقاط اللي سموها تجاوزات علشان تشوفوا دي تجاوزات ولا ما هي تجاوزات. وقبل ان اجيب لا انسى ان اوجه الشكر لرجال الامن الذين ينقلون ذلك، لان زي ما قلت لكم المره قبل السابقه احس من نقلهم انهم مقتنعون تماما بالكلام اللي بقوله انا، وليسوا بمقتنعين ابدا بالاوامر التي تصدر اليهم، ولذلك فهم في حرج بين الحق الذي يعرفونه مني والصدق والصراحة والإخلاص وبين الأوامر التي تلقى إليهم بموجب وظائفهم، فبيقعوا في حيرة. فبتحس كده إن القلم بتاعهم وهو يكتب بيرتجف بين الحق والواجب وبين طاعة الأمر اللي ما ينبغي أن يبين الصف. لما تحس كده من قلوبهم الإيمان وتحس من نفوسهم الوطنية وتشعر أنهم في داخل أنفسهم يقولون والله إحنا خايفين على البلد لدنها والبلد ماشية في طريق للحضار، والكلام اللي بيقال ده كلام صحيح ما عليه غبار. الله بعدين جت بين الله هذا الشعر من غير ما أدري. هاجم الشيخ أحمد المحلاوي المسؤولين. أولا يا ولدنا كيلو كلمة هاجمة دي، لأن أنا معايا حصايح ولا معايا بالدنيا كلمة هاجمة؟ لا، شوفوا كلمة تكون ألطف من كده. كلمة هاجمة إيه؟ هاجمة دي هاجم الشيخ أحمد المحلاوي المسؤولين لإلغائهم انتخاب صار من غير ما أدري. هاجم الشيخ أحمد المحلاوي المسؤولين. أولا يا ولدنا شيلوا كلمة هاجمة دي، لأن أنا معايا حصايح ولا معايا بالدنيا كلمة هاجمة. لا، شوفوا كلمة تكون ألطف من كده. كلمة هاجمة إيه؟ هاجمة دي هاجم الشيخ أحمد المحلاوي المسؤولين لإلغائهم انتخابات اتحاد طلاب الجامعة ببعض الكليات وسبع عناصر الجماعة الإسلامية من الانتخابات. طيب، حاجة سهلة، معترف تماما بهذا الكلام. وإن كنت بقول شيلوا كلمة هاجمة دي، لكن فعلا انتخبت المسؤولين لإلغائهم هذه الانتخابات ولصفهم أسماء مرشحين دون أبداء إبداء أسباب. فهل يا ترى تزييف الانتخابات والتدخل فيها وإلغائها ومصادرة حرية من يريد أن يتقدم لترشيح نفسه دون إبداء أسباب ده مادة في مواد الدستور بتاعنا أنا خالفتها؟ هل يا ترى التحكم في الانتخابات وتزويرها وصدها وإلغائها ده مثلا هو اسلوب من اساليب الديمقراطيه انا خالفته؟ هل مثلا الحكام عندنا سياده السيد الرئيس او الحكومه بتاعه الرئيس يمكنها ان تعلن على الناس ان احنا بنشفط من نشاء وبنلغي الانتخابات اللي ما استعجبناش لان ده في مصلحه الانتخابات؟ ممكن طبعا، ممكن ابدا لا الرئيس ولا الحكومه تطلع علينا ببيان كهذا وتعترف بانها سفرت وانها الغت انتخابات وانها تدخلت فيها وانها حجرت على حريه من يريد ان يرشح نفسه. اذا دعيت هي الحكومه بتتبرأ منه. فاذا انا جيت قلت الكلام دعيت يبقى الغلط بتاعنا فيه ايه؟ طب ايه المطلوب مني علشان ارضي الحكومه؟ ايه المطلوب مني بإزاء انتخابات زيفة اللي هي في اتحادات الطلاب؟ ما بقولش عن الانتخابات بتاعتنا، انا في الانتخابات بتاعتنا عملت الواجب اللي انتم ما رضيتوش عني فيها ووجهتوا الي لوم كثير جدا، ولكن انا كنت مع الحكومه ولا كنت معاهم. لان كثير من الناس قالوا عندما كنت واقف عند الختم هناك بتاع الجمرك، وبعدين الطلبة بتاع الجماعات الإسلامية كانت الحناجر القوية والأيدي الخفية واقفين عايزين يتصدوا للأمن المركزي، وكان يمكن أن تكون فتنة. وقف أمامها اللواءات، أنا بسمعهم الكلام هم عارفين، وقف أمامها اللواءات عاجزين عن أنهم يتصرفوا، وقعدوا يصرخوا ويتكلموا في المكرفونات واسكتوا واعملوا، والطلبة ما تزداد إلا هتافا. فما كان مني إلا بإشارة من يدي طرفت الطلبة وانفض الجمع. طبعا الطلبة زعلوا مني جدا، الناس زعلوا مني جدا وقالوا كيف تسر التزييف العلني؟ وكان لابد نشتبك ويحصل ما يحصل ويبقى مظهرة لعصر السادات ان حصلت مبادئ من اجل تزييف علني في قسم الجمرك. قلت لهم لا، ما كنت انا لاعرض دم اي واحد منكم مهما كان من اجل مساله فرغه زي دي، فرغه زي اللي عملوها. ف يعني هل هذا شرف؟ فهو بشرف. المطلوب مني ايه؟ كرجل يعلم ان الله امر بشهادة الحق، واقيموا الشهادة لله، طلب ان تكون الشهادة لله، وان الرسول عدل شهادة الزور في الشرك بالله عز وجل. المطلوب مني ايه؟ لما اشوف الانتخابات وهي شهادة مزورة، لما اشوفها كده بتجري في بلدنا في حكومتنا اللي بحبها وبحب انها تكون ديمقراطية كما تعلن وكما تنادي، هل ده يبقى غلط؟ ان كان غلط فبالصح ايه؟ وانا استمع اليه واقول لكم وانفذه. ان كان يقولوا لي عليك ان تشيد بتدخل المسؤولين وفرض هو رئيس الجامعة يتحكم فيها أساتذة وطلابا، إن كان يقولوا ده صح آجي الجمعة اللي بعدها أقول لكم يحيى رئيس الجامعة ويحيى التجوير في الانتخابات ويحيى تسلط الفرد ويحيى إن مفيش حرية لأحد أن يتقدم بما شاء وتحيى محاربة المسلمين في دولة العلم والإيمان. إذا كانوا عايزين كده أقول ما عنديش مانع، بس يبعثون التعليمات قبلها مش بعدها، يعني هم بعثين دلوقتي التعليمات بعدها، لو كانوا بعثون التعليمات دي قبلها كنت مسكت الورقة وقالتها عليكم وقلت لكم هذا ما صدر إلينا من تعليمات هقوله بحرفه اتباعا للحكومة. ويبقى منكم الحكومة الثاني نجدد السيد رئيس الجامعة جامعة الإسكندرية بدعوى انه من الملحدين والمحاربين للاسلام. مساله الملحدين يعني هم حاجه فهموها مش خدوها يعني كلام مني، اما انا فقد قلت فعلا عن سياده هذا الرئيس الجامعه انه رجل يحارب الاسلام علانيه، وده هو يعني عنده من الشجاعه ما لا يخفي هذا بل يعالم به يعالم به وبيصرح به علنا وخفية أمام الناس ومن خلف الناس، وهو صاحب المقالة الشهيرة لن تقوم للإسلام قائمة وأنا عميد هذه الكلية الكلية بتاعتي. ومعروف أنه هو وهو الرجل الجامعي الأستاذ الكبير المربي الفاضل الدكتور صاحب أكبر عيادة أسنان وبعالج العظام العظام خالص بتوع الدولة، يكون له محل للثمار وللخمور ولما يغضب الله سبحانه وتعالى. برجل بتاع جامعة مش محتاج لكده، ما هوش محتاج لكده. وأسوأ من هذا أن يكون عضوا في نادي الروتري، ونادي الروتري لما يجب أن تعلموه عنه لا نادي يهود المقصود منه محاربة الأديان بحجة ايه؟ عشان دايما اليهود فراعنة، اليهود أساطين في الفساد وللحلال، بحجة معاونة الضعفاء ومساعدة المحتاجين وحرية الإنسان بعملين نادي روتري. والروتري محجور قيامه قانونا، محجور قيامه قانونا. وزي ما عرفت لكم انا بما سبق ان كان هناك اجتماع دولي اسلامي فرفض هذه النوادي، احنا عندنا بيقام وهو عضو فيها. اول شرط من هذا العضو ان ملكش دعوه بدينك، لا يجتمع اليهودي مع المسيحي مع المسلم على اغراض بشرط ان كل واحد منهم ملوش دعوه بدينه. طبعا ده خطا، هو المقصود ملكش دعوة بالدين الإسلامي فقط. أما المسيحي فمتعصب لمسيحيته واليهودي متعصب ليهوديته، ولا يقع في الفخ إلا المسلمين الأغراب. فإذا كان ده راجل عضو في هذا النادي يبقى ماذا ينتظر مني أن أقول عنه؟ النادي اللي بيساعد الضعفاء، النادي اللي بيتولى حقوق الإنسان، النادي اللي بيرعى المساجين والمعتقلين. شوفوا عشان تعرفوا انه يهودي، يعني هنا كانوا هنا واحد من اخواننا اللي بيجي هنا كان جاي عشان يحاجبني فيه، ولا ابدا ده في مساعدات وبيعمل كذا وبيقدم خيرات وبيعمل كيت وكيت. قلت له هذا سم في عسل، هذا عسل مسموم. لو كان عنده فكر او لو كان عند المجاج هذا فكر كان يشوف ان هذه المنظمة او هذه النوادي لم تقدم اي شيء ابدا لعرب فلسطين. هل هناك ناس احوج الى المساعدة من عرب فلسطين الذين فعل اليهود بهم الافاعيل؟ ماذا قدم الروتري لعرب فلسطين؟ ايه اللي قدموا لهم؟ ماذا قدم الروتري للاخوان المسلمين في سوريا وهم يذبحون ويقتلون؟ النوادي العالمية دي اللي بيقولوا بتنادي بحرية الإنسان وتحرير الإنسان وكرامة الإنسان وحق الإنسان، بصوا كده عشان تعرفوا أنه مقصود بها فقط ضياع الدين الإسلامي. هل رأيتموها قدمت شيئا أي شيء لأقلية أو أكثرية من المسلمين مضطهدة في بلادها أو مضطهدة من الحكام؟ فكان ينتظر مني إيه؟ أنا مش بصدد التعريف بالروتري، لأن يكفي إن هو خليفة الماسونية والناس جميعا يعرفونها، وإن هو صناعة يهودية والناس جميعا يعرفون ما يريد اليهود بالمسلمين وخصوصا المسلمين في هذا الشرق بالذات. فيا ترى كان المنتظر مني أن أشيد بسماحك وعدالك وعفتك وقوة إيمان سيادة رئيس الجامعة؟ فبيقولوني اللي هم عايزينه ايه، وانا اقوله من خلفهم ولعود عليهم واتبعت عليهم. ثلاثة، هاجم السيدة التي تتولى رئاسة جمعية تنظيم الأسرة، هذا طبعا التحريض اللي مش كويس، يعني ناس عايزين يحطوا عداوة بيني وبين ناس لا علاقة لي بهم إطلاق. اسمعوا، فرق هائل بين انك تنتقد مبدأ وان تنتقد شخصا ولو كان حتى معتقد معتلف المبدأ ده. احنا اسلوبنا نحارب الرذيلة بغض النظر عمن يرتكبها. احنا نبدأنا كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما لي أرى أقواما يصنعون كذا وكذا، بس بالأدب العاصي. فإحنا ما بنتعرفش الأشخاص ناس، لا كبار ولا صغار، لا رجال ولا نساء. والتمسك في شخصيات كبيرة نساء أو رجال علشان إيقاع الأذى بناس ضعيف ومسلك طائف وغرض رخيص وما يصحش يكون. ثم نعم انا اهاجم تنظيم النسل بغض النظر عمن يتولاه او تتولاه، فليتولاه من شاء او فلتتولاه من تشاء، فان هذا لم يصرفني ابدا عن ان افتي بحكم الاسلام فيما يجب وفيما يحرم. هل من اجل شخصيه نسائيه او رجاليه أغير حكم الله سبحانه وتعالى فأقول يجوز تحديد النفس؟ هل من أجل شخصية نسائية أو رجالية أغير الواقع المر من أن بلدنا ما فيهاش عمالة متوفرة واليد العاملة فيها غير موجودة، وإن تنظيم النسل ده في الواقع عمالة لدول أجنبية معادية للإسلام وللعرب، وانه مدمر لاقتصاد البلد وانه مهدد لاستقلال هذا البلد؟ هل يفتكروا ان علشان شخصيه رجاليه او نسائيه او انا شايف البلد بتنحدر الى المنحدر وشايفها بتهوي الى الهاويه من غضب الله عز وجل من حرب الله سبحانه وتعالى؟ يعني ايه اللي منتظرينه؟ نعم تنظيم الاسره حرام، والقائمون عليه سيلقون العذاب الأليم من الله العظيم. نعم تحديد النسل خدمة لأعداء البلد. نعم تحديد النسل إنما يدل أول ما يدل على حكومة عاجزة لم تستطع أن توفر المناخ المناسب والعمل المناسب وتنتفع بالقوى البشرية من العالم كله رغم تقدم الاختراعات يعمل على زيادة الناس. هذا كلام كنت أقول وسوف أظل أردد على مسامع الناس. من أراد المحق من البركة، من أراد محق رزقه، من أراد استجلاب غضب ربه فليطاوع الحكومة أو يطاوع المنادين أو المناديات لتنظيم الأسرة. لا يريد أن يكون وطنيا غيورا على مصالح بلده، الذي لا يريد أن يكون مسلما يطيع ربه، عليه أن هو يسمع النشرات والإعلانات بتاع تنظيم الناس. ماذا يوجه إلي من نور إذا وجدت اللي بيكتب في بلدنا؟ وطبعا اللي بيكتب في بلدنا زي ما انتم عارفين وراه رقابة صارمة على المؤلفات والمصنفات والنشرات، ومع ذلك إذا أريت من اللي بيكتب في بلدنا الخطورة الفظيعة على النساء المتعاطيات لأسباب أو لوسائل تنظيم الأسرة فيها السرطان وفيها الضغط وفيها كثير الأجنة وفيها حاجات كثيرة وموجودة عند النشرة دي محتفظ بيها، هل إذا شفت كده إن الحكومة بتتبع وطني والمواطنين بتوعي، إذا شفت إن الحكومة وقد كتب عن خطورة هذا المشروع ما كتب ومع ذلك لا تبالي بالناس لا تحترم الناس، إذا شفت الحكومة بتعمل كده قلت لا ما يصحش، وتنظيم النسل حرام وتنظيم النسل مدمر وتنظيم النسل خطر على النساء، يبقى أولام في إيه؟ اللي كتب الكلام ده بكثرة الآن عن إن الكلام ده عن إن تنظيم النسل أو وسائل تنظيم النسل من خلفها أعراض جانبية خطيرة وشايف جمعيات تقول على هذا، يبقى ما ذنبي إذا حذرت المواطنين من الأمراض ومن الخطورة؟ ما ذنبي؟ إيه ذنبي؟ ما ذنبي إذا قلت ما أعلم من حكم ربي ومن تعاليم ديني؟ إيه ذنبي إذا قلت؟ يا جماعة اعقلوا، لو حتى ما بتعرفوش الحكم خلي عندكم عقل يطالع الواقع، لن تكونوا في يوم من الايام اسوأ حالا منكم في الايام اللي انتم فيها، وايه وتنظيم النسل على قدم وساق، في ايام ما كنتم لا تحددون نسلا كان خير الله ينثر عليكم وينبع من تحت اقدامكم، لما مشيت ورا الحكومه شوفوا عام الرخاء يطلع عام البلاء، نقول الحكومة طب ورينا قدمت بقالك كم سنة بتنادي بتحديد النسل، ولا فعلا النتائج بتاع البحث اللي بيعملوه أكدت فعلا ان النسل هبط هبوط ملموس ومحسوس، وكلكم انظروا الى اقاربكم والى الناس من حولكم بتلاقوا الواحد عنده ولد عنده اثنين عنده ثلاثة ما عادش بيكبر من كده، لقد عاصر المسلمون منكم أسر للرجل الواحد والمرأة الواحدة، مش رجل الجوز اثنين عنده 15 وعنده 16 وعنده 12 وعنده 13 وعنده 10، وما يزال إذا نشر إعلان وفاة يقول لك ووارث مين ومين ومين وتقرأ 10 12 13 واحد، قولوا للحكومة فين النتيجة بتاعت الرخاء اللي ظهرت من وراء تحديد النسل؟ فإذا لم يجيبوكم فقولوا لهم محق الله البركة، محق الله البركة من الرزق. ليه؟ لأن هذا حرب لله سبحانه وتعالى. إيه ذنبي إذا قلت يا أيها الناس أنتوا اعتمدتوا على الرئيس وجعلته لكم إلها لقسم الأرزاق بتاعتكم وسبتم رب العزة عز وجل، خلاص سبتم رب السماوات والأرض واستقيتم برب العائلة المصرية، خلاص اصبح ما عندكم ثقه في الله سبحانه وتعالى فراجل، انما عندكم ثقه في رب الاسره. فاذا قال ان الطريق بتاعنا تحليل الناس يبقى ده كلام صح. اما اذا قال الله سبحانه وتعالى وما من دابه في الارض الا على الله رزقها، اعوذ بالله ان اقول ما يجول بعقول الناس. يعني تقولوا ايه؟ قال الله قولا وقالت الحكومه قولا يخالف قول الله سبحانه. يبقى عيب ايه؟ وانا وظيفتي ايه؟ وظيفتي اعلم الناس الالحاد، وظيفتي اكفر الناس بنعمه الله عز وجل، هي وظيفتي ان ادعو الناس الى الله. فمن الدعوه الى الله عز وجل ان اقول ان تنظيم الناس حرام وخطر ومدمر، وانه ينبغي على الحكومه مش انها تترك الناس يحددون الناس، بل ان تحذر وان تضع التيسيرات لاصحاب الاولاد الاكثر عددا. ما جنبيش حاجه ابدا. فعشان بقى واجه اتمحك واتحكك واقول لهاجم السيده التي تتولى رئاسه جمعيه تنظيم الاسره، انا مالي ومال السيده دي؟ انا مالي مصر؟ انا شعني بيها ايه؟ ولا شعنيها بيها ايه؟ مفيش. انما الشعن بتاعي انا بهاجم هذا العمل. يتولاه من يتولاه، كبير في الدوله او غير كبير، لان الله اكبر من اي واحد يلي مثل ذلك العمل. فهل ده يبقى يعني كان يقتضي كده؟ لا، ما يقتضيش كده ابدا. العمل ده خطر يا جماعه. اذا جئت في وقت من الاوقات فقلت ان تزويج اسرائيل بالنيل ده خطر، واذا قلت ان ميته الكون الجديده هناك دي نحن غير مطمئنين الى تعميرها، ونحن نخشى ان تكون ذريعه كما يتهامس الناس، كما يتهامس كثير من الناس ان دي ذريعه لتوصيل الميه لاسرائيل، رضي الشعب او رضي. فاذا حذرت قلت لا، يا حكومه تفتحوا، يا حكومه تفتحوا، يا مجلس الشعب روح زور المواقع بنفسك. ما تقتنعش ببيانات يلقيها الوزراء. لكن انا غلطان؟ كنت غلطان. هل اذا قلت ان المشروعات اللي اتعملت دي هناك مشروعات ايسر منها واقل تكلفه منها واكثر فائده منها، وان السبيل عكس ما تصنع الحكومه فهي تنظم النسل في الوقت اللي متواجدين من يفلح الارض ومن يزرع الارض ومن يبني البلد، يبقى الذنب ايه؟ الحاجات بقى انك تضحك من الحكومه دي، ان موقفها النهارده ما احناش عارفين نفسره، موقف الحكومه ما احناش عارفين نفسره. فاي مسؤول بيعلن ان اصل المشكله بتاعه الشرق هي فلسطين، بينما الواقع بيقول ان فلسطين طلعت من المساله خالص. ليه؟ لان هناك معارك تحدث تقريبا كل يوم، وهناك عسر وقتل وتشريد وقرصنه من اليهود للفلسطينيين، ونحن لم نحتج مره واحده على اي عمل عملته اسرائيل في الفلسطينيين. فهل معنى كده ان احنا بقينا احنا مع اسرائيل بلدا واحدا؟ يا ترى الحكومه تفسر ذلك ايه؟ واذا حد اولادنا بتوع الامن ياخذوا تجاوزات عليها في الكلام ده يقولوا ايه؟ يقولوا ان اللي بتعمله ده اسرائيل صح، او اللي بتعمله الحكومه في انها لم تحتج مره واحده على القتل والتجريد والتعذيب الواقع على شعب فلسطين اللي هم بيقولوا ده اصل المشكله. يا ترى يقولوا ايه في التجاوزات دي؟ ده كمان غيره. الاسلحه التي ارسلتها فرنسا حاميه حمى الحريات زي امريكا في الشرق ده، الاسلحه اللي ارسلتها الى العراق شرطها الوحيد الا تستعمل ضد اسرائيل. واقول لكم مش دي امر خاص بالعراق، احنا اليومين ده لهم بننشر في الجرائد بتاعتنا اسلحة كتيرة جدا، وبنفخر بان امريكا اشترت لنا الاسلحة بشكل ملحوظ وبتسهيلات تمام. ويمكن نقول زي ما كنا بنقول زمان والبلاد، كما نخدع الشعوب والخداع من الحكومة وحده غلط. الخداع من الاب لابنائه سيء. ليه الشعب لا ياخد على الحقائق؟ ليه؟ فالاسلحه اللي بتجينا دي يا ترى نحن احرار في ان نستعملها ضد اسرائيل؟ يقيني انه لا، يقيني انه لا. انا بتهيالك ان احنا ملناش عدو في الحقيقه الا اسرائيل، ملناش عدو ابدا الا اسرائيل. مفيش دوله عربيه ولا دوله اسلاميه هي عدو لنا اطلاقا اطلاقا ابدا، لا ليبيا ولا سوريا ولا العراق ولا الاردن ولا اي دوله ولا ايران. حتى يعني مع احترامنا الكامل لراي الناس في ايه الله الخميس، لكن مفيش دوله من الدول دي عدو لنا. فاذا كنا اصطلحنا مع اسرائيل او اذا كنا بتعبير ادب مشروط علينا ان احنا ما نستعملش الاسلحه بتاعت امريكا ضد اسرائيل، فالاسلحه دي جايبينها لمين وهنعمل بيها ايه؟ جايبينها لمين وهنعمل بيها ايه؟ شعب لا يفهم، او على الاقل انا لا افهم، لا افهم جايه ليه وليه نقبلها تحت هذه الشروط. أداع السيد نائب رئيس الوزراء بيان في مجلس الشعب بتاع المجموعة الاقتصادية، بيان في مجلس الشعب سيء للغاية. بيان سيء للغاية وينشره في معرض الزهو والافتخار بما وصلت إليه مصر. فوصلت مصر إذا صدق إلى دين مقداره 17 بليون دولار، يعني 17 ألف مليون دولار عدا الفوائد بتاعتنا، لأن مطلوب تسديد الأقساط ومطلوب تسديد الفوائد. وبيفرحوا جدا أما ييسر لنا إن إحنا نجيب ديون، لكن يا ترى المبالغ دي بنعمل بيها ايه؟ والمبالغ دي فعلا لازمة ولا ايه؟ ادي حاجة. الحاجة الثانية، حتى لو كانت لازمة، فالانسان احيانا بيضع بعض الضروريات علشان يبني مستقبله. يا ترى هنسدد فيه ازاي؟ الخطورة بقى في حاجة مقارنتها ببعضها بتخلي الانسان بيخاف، ان نبت مصر قديما ايام الخديوي كان مبلغ تافه جدا استدان بيه، وبرضه علشان السخسخه اللي كانت في افتتاح قناه السويس. وكان التاريخ بيعيد نفسه، لان احنا كمان عملنا سخسخه في افتتاح تفريعا حتى بلغنا انها ما تمت، انما هي مهيصه من الحكومه كده علشان تبين للناس انها بتعمل حاجه. بغض النظر عن تملك ولا ما تملكش، يا ترى دوله مدينه بهذا المبلغ الرهيب، وصح انها ما تسمعش كلامنا اللي بننادي به دايما يا جماعه الاحتفالات في اتلاف ومفاسد، مظاهر الشرف دي لا يليق بأمة جنها 17 بليون دولار. يا جماعة اللي انتوا بتعملوه ده ما يليقش بأمة فقدت ضرورات حياتها. الإنسان عندنا في بلدنا استفتينا على حقوق الإنسان المصري وكأننا كنا نستفتى على إهدار حقوق الإنسان المصري. أنا بقول الكلام ده لا زعلان من الحكومة ولا زعلان من أي حد، لكن تنبيه على خطأ وإرشاد إلى نص واحد من الطبقة اللي جينا واللي جيكم من الناس اللي ملهاش سيارات مخصصة. وإن كان السيارة النهاردة ما هي حاجة، وجود إنسان عنده سيارة ده بقى برة يعني زي الناس دراجة عندنا أو أدنى. لكن مع ذلك واحد من الطبقة اللي هي بتركب القطارات، القطارات العادية مش القطارات الفاخرة اللي بيحجز نصفها، لأن بقى نصف الدولة النهاردة أراضيه، نصف الدولة النهاردة بقى أراضيه وبقى حاشية وبقى مجال وبقى مخصصات. ركب في ليالي الشتاء الخارسة القطارات اللي بتسافر متأخرة أو مبكرة، فركب فوجد بعض العربات مزدحمة جدا، يعني لا مكان فيها للقدم. وجد بعض العربات فاضية خالص، فكانت تخلو إلا من نفر قليل. فركبت عربات زي دهية فإذا بيها والله لا تصلح أن تكون عربات لنقل حيوانات. هل تتصوروا إن قطار يمشي بالليل متأخر أو مبكر تستطيع دعوة في البرج وفي العواصف وما لسه بديك؟ لأن خلاص ما لسه بديك شوية إزاز لقطارات البلد، أعجاز الدولة كل شيء أيام بتعمل لي عجل كذا وعجل كذا وعجل كذا، وتستقبل المسؤولين النحيادي والنحيادي وتقدم إليهم هدايا تذكارية ذهبية، وبقى يعني بحفلة زي أبسط حفلة زي بتاع أسوان اللي دعي إلى الحزب الوطني هناك، وراح العديد جاوبوا في السكة بس بلاش ما طعموا وما أكلوا وما نهبوا بلاش كله كثير. لو كانت الحكومة بتحس بالشعب أو بتقدر المواطنين، لكن مفيش لا وزير ولا كبير يركب قطر من هؤلاء يتعرفوا بالناس دي يحس بيهم ازاي. لا مش عايزين نضيفه الى الطوابير الموجوده على اتفه الاشياء على اقل الاشياء مش عايزين. فبقول يعني زي ما سمعتم من سياده الرئيس الغالي انه كان بيفكر في رهن قناه السويس او في رهن البترول وارتياد الكارثه، ما نفس الكلام اللي عمل كده. موجودين برضه هي اللي جابت الدول المحتله هنا، وهي اللي خلت شركه قناه السويس بيعت قناه السويس اللي املت في عهد الثوره المباركه دي. ايه ده يا جماعه؟ هذا تفكير؟ ده عمل؟ ده ممكن يكون ممكن نبيع مرافق البلد؟ انا اقول ممكن نبيع جزء من ارضنا وممكن نبيع جزء من مرافق البلد، بس نهار ايه؟ نهار ما نكون كلنا بما فينا سياده الري لم نجد رغيف عيش ناكله. خلاص يبقى حظنا كده. انما تبقى ناس في السماء بتسرق وناس في الارض مش لاقيه وديون النحيادي والنحيادي، وبعدين نقول نفكر احنا عايزين نجيب الاحتلال بقى تاني. العمل بتاعنا ده خطير، ده احنا بنجاسس استقلال مصر، ده احنا مش بنتعلم من التاريخ. لا الكلام ده مش صح ابدا، وتيجي المؤاخذات فيه تيجي زي ما يعجبهم. التفكير في رهن البلد بتاعتنا تفكير مش سليم. الاحتفالات والاسراف والافلاس ده واحنا مدينين ب 17 بليون دولار عمل مش سليم. التصرفات دي كلها يعني لما نقول فيها يبقى غلط، لا ما يبقاش غلط. وحيجي وقت من الاوقات زي ما كانش يقول ناس يرشدوا ويقولوا كلمه الحق، بل احنا بنقول اهو ورزقنا على الله عز وجل. الواقع ديون والمقارنة بتاعتها برهن الأناية والبترول اللي غير يكون رجعنا عنه، لأن جالنا بترول وزادت حاصلتنا. وبعدين الإسراف ده بيفكرني فعلا بالخديوي إسماعيل، وبيفكرني في الديون وما جلبت علينا، وبيفكرني في الأناية دهية اللي كانت معمولة لمصر. فزي ما كانوا بيعبروا صارت مصر للقناة، كانت الأول معمولة القناة لمصر فتحولت مصر للقناة بقى الضحية بتاعتها. من المهازل بقى الحقيقة ان احب اطمن بيها طبقة الموظفين زي انكم ان شاء الله ستلقون نعيم الجنة قبل ان تلقوا قانون 83. يعني ان شاء الله اسأل الله ان يدخلكم الجنة وان يغرقكم في نعيمه. متعارف يعني هل من الجائز ومن السائد العبث في عقول الناس وافهام الناس؟ وهل للحكومة صحيح الاحصائيات تقول ان الموظفين ما عادوش بيأدوا من الوقت المطلوب نص ساعة؟ واقول للحكومة انت اللي عملتي كده، انتم تنتظروا ايه اذا كان الكبار بيخدعوا، اذا كان الكبار بيغرروا، اذا كان الكبار بيمنوا ويعدوا وعود لا تتحقق، انتظروا ايه؟ ايه اللي تنتظروه؟ معلش وعزي الموظفين وانا منهم. ده حتى كمان عملوا فينا فصل حكايه اللي قالوا على محنه اللي فاتت دي خصموها مننا تاني. منهم لله، منهم لله نعمل ايه. وبعدين كان من ضمن الكلام اللي كان السيد نائب رئيس الوزراء عن اعفاء الفلاحين من ضريبه الامن والدفاع في ضريبه كده كان صدر فيها قرار من سنة 77. الرد بتاعه كان عليها مضحك. الرد بتاعه قال ان القانون صدر فعلا، بس القانون اشترط ان الناس تقدم طلب والناس ما قدموش طلب. تصوروا. الله يحفظك يا سيادة نائب رئيس الوزراء ويحفظك يا دولة كلها تبقى دولة الحظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.